ربي فضلك سابق لدعائي، دعائي عودتني يا ربي خير عطائي. أروح بالغفران فضلك ترتجي، والنفس والشيطان بالإغواء، الذنب والأوزار ظهري مثقل، والعمر مني ضاع بالأخطاء. يا ربي بالهادي النبي محمد الله هب لي شفاعته بيوم جزائي. يا ربي بالهادي النبي محمد الله هب لي شفاعته بيوم جزائي. وارزقني يا ربي شفاعة من هم آل الرسول، آل الرسول فكلهم شفعائي. وارزقني يا ربي شفاعة من هم آل الرسول، آل الرسول فكلهم شفعائي.
أحبتنا الأفاضل، يبحث الكثيرون عن حياة هادئة بعيدا عن الاضطراب والقلق والتوتر. هناك مجموعة من الأمور تدل على أنك تعيش حياة هادئة، كأن تنعم بنوم هادئ، بالإضافة إلى أن تكون شخصا سعيدا في حياتك، وأن تنعم بالأمن والأمان دون أي مخاوف. ذكر الله تعالى الحياة الهادئة في القرآن الكريم بلفظ قريب، وهو الحياة الطيبة. يقول تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. رزقنا الله أياكم حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزينا وأياكم بأحسن ما كنا نعمل. أحبتي الأفاضل، مسك ختام لقائنا لهذا اليوم، الأنشودة الختامية نستمع معا إليها. نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلمة الليل أناس نائمون، ضموا الغطاء هم بدفء ينعمون، في أجمل الأحلام هم يتلذذون، ظنوا بهذا أنهم يستمتعون، لكنهم هم يحرمون، يحرمون من لذة الركعات في جوف السكون، عن خلوة قدسية هم نائمون، عن موكب العباد هم يتخلفون. جربتها وعشقتها، من ذقها عرف السعادة ما تكون. إني تأملت الورى ما ينشدون، غير الهناء غاية هل يطلبون، لكنهم في سعيهم يتحيرون، أين السبيل؟ هل تراهم يدركون؟ يا سائلا
يا
سائلا
يا
سائلا اسمع حديثا ذو شجون.
نادى الكتاب المسلمين الغافلين، قال لهم ما بالكم لي تهجرون؟ إني ضياء القلب فيني تبصرون، نور على نور وفيني تهتدون. ليقبلوا ولتقرؤوني واحفظون، واستشعروا في كل حرف تقرؤون، ولتسألوا الحفاظ ماذا قائلون. عن لذة القرآن في ترديد نون،
جربتها وعشقتها وذقها عرف السعادة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ایمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول تطورات ومستجدات الداخل الأمريكي التي تنذر بقرب انهيار الإمبراطورية الأحادية القطبية وزوال عصر السلطة والهيمنة الأمريكية وميلاد نظام التعددية القطبية على أنقاض هذا النظام الشيطاني. عنوان الحلقة أفول أمريكا في كلام الإمام الخامنائي، تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي يا نساتي سادتي، مع الانتصار المجيد للثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني الراحل قدست نفسه الزكية، تم سحق القوتين العظميين في الشرق والغرب وانهيار الإمبراطورية الحمراء في الشرق، والآن حان وقت أفول الاستكبار العالمي الأمريكي. وقد أشار قائد الثورة الإسلامية في خطبه وكلماته التي ألقاها في مناسبات مختلفة إلى هذا الخريف والانحلال والأفول، ونستعرضها معكم هنا.
في خطاب له أمام حشد من أفراد الحرس الثوري الإسلامي عام 1996، قال سماحة السيد الخامنائي قائد الثورة الإسلامية: الأمريكيون بسياساتهم الخارجية الضعيفة والهزيلة، لا سيما الإدارة الأمريكية الحالية، أثبتوا كم هم يعانون من الضعف والعجز، توصلوا إلى استنتاج أنهم ربما يستطيعون أن يسجلوا أهدافا لهم من خلال أقوال وذرائع عبثية لا قيمة لها، ومنها اتهام إيران بأنها مثلا متورطة في انفجار معين أو في قضية معينة، حتى يتمكنوا على الأقل من تكوين أساس ذهني لتمرير خطط لاحقة لهم.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 43:00 فجراً بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلاً بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
نعم أعزائي الكرام، وفي عام 1997 في خطبة صلاة الجمعة أشار السيد الخامنئي إلى ضعف الدبلوماسية الأمريكية وقال: خلال الحرب المفروضة لم تمتلك حكومتنا الإسلامية الإمكانيات والتجهيزات القتالية الكافية، ورغم ذلك لم يتمكن الأمريكيون من كسر إرادتنا وإلحاق أضرار أساسية بالبلاد. واليوم بفضل الله تعالى إن الحكومة الإسلامية هي حكومة معززة وقوية ومعترف بها على الصعيد الدولي كدولة قوية، وترأس منظمة المؤتمر الإسلامي.
نعم مستمعينا الكرام، تم الاعتراف بالجمهورية الإسلامية كعضو مشرف في العديد من المؤتمرات الدولية، وتكن الحكومات لها الاحترام وتحترمها الشعوب. إذن ما الذي نخاف منه اليوم؟ لماذا يجب أن نخاف؟ لماذا يجب أن نتصور أننا إذا استمرينا على نفس سياستنا سيحدث لنا مكروه؟ إن أمريكا هي التي تعوزها القوة. لم تعد أمريكا اليوم تلك القوة التي كانت تشكلها قبل سنوات عندما كان كلامها نافذا في أوروبا وفي أماكن أخرى يواجه ويعامل باحترام. ليس الأمر اليوم كذلك، فالأمريكيون اليوم في موقف ضعيف من الناحية الدبلوماسية والسياسية الخارجية، ويريدون استخدام نفس الرهبة كقوة عظمى ضدنا في ضعفهم ووهنهم. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم وبرنامج أفول أمريكا. عنوان الحلقة: أفول أمريكا في كلام الإمام الخامنائي. تابعونا بعد هذا الفاصل.
أيها الأخوة والأخوات، في عام 1998 قال سماحة قائد الثورة الإسلامية أيضا في خطبة صلاة الجمعة: الأمريكيون أنفسهم قالوا مرارا أن اتفاقيات السلام بين ما يسمى بمنظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل هي قطعة من الورق وليس لها أي واقع خارجي، وهكذا أريق ماء وجه أمريكا في العالم بسبب هذا الوهن الدبلوماسي والعجز عن إدارة الملف الفلسطيني. ونقرأ كلاما آخر لسماحة القائد السيد الخامنئي عندما كان خطيبا للجمعة في طهران عام 2000، يتناول فيه ضعف أمريكا الشديد في الأمور الاقتصادية والعسكرية، وقال: إن أمريكا التي تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة من ثروة وطنية وتقدم علمي وعسكري بمستوى عال، لكنها تعيش في الداخل وضعا هشا ومتصدعا في مواجهة تحديات داخلية، ورغم أننا لا نستطيع أن نرى هذه الحقائق من الخارج إلا أن هناك مفكرين ومحللين سياسيين من أمريكا نفسها حذروا من هذه الأوضاع الهشة وألفوا كتبا عديدة يشبهون فيها أمريكا اليوم بأمريكا الستينيات. إبان حرب الفيتنام وهم يعتقدون أن الستينيات كانت عقد تزلزل أمريكا، وواجهت الحكومة الأمريكية إبان الحرب الفيتنامية اعتراضات وتحديات مستمرة في الجامعات الأمريكية والشوارع الأمريكية وفي البيئات الاجتماعية الأمريكية.
يقول هؤلاء الخبراء اليوم، أي في العقد الأول من الألفية الثالثة، إن الولايات المتحدة تعيش نفس تلك الظروف التي عاشتها في الستينات، بفارق أن الدمار والانهيار يحصل في الداخل وهو انهيار أخلاقي. إن هذا البلد يفتقر إلى الروح المعنوية الإيمانية التي يجب أن يستند إليها الناس، لا سيما الشباب. ورغم تقدم العلوم والاختبارات والأبحاث العلمية والصناعية والنووية، لكن الهوية الوطنية تضعف تدريجيا. هذا ما يقوله الخبراء حول هشاشة الداخل الأمريكي، ويجب أن لا نتوقع أن نرى ذلك في إيماءات وإيحاءات الرئيس الأمريكي أو نسمع اعترافا به في كلامهم، وإنما هو حقيقة.
ويقول السيد الخامنئي، إذا أردنا أن نرى تجليات هذا الضعف، فإنه يواجه الحظر الأمريكي ردة فعل قوية في العالم وعدم استجابة من قبل الحكومات الأخرى في أوروبا وغير أوروبا، كما أن خيارات أمريكا الاقتصادية في القضايا العالمية تواجه تحديا كبيرا من قوى الشعبية والسياسية في العالم. إن النفوذ الأمريكي آيل إلى الزوال، فبعد الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي زعم الأمريكيون أنهم أصبحوا القطب الأوحد في العالم، في حين أن العالم لا يعترف بأمريكا حتى بصفة قوة كبرى نافذة الكلمة ولا يصغي لكلامها وإملاءاتها. واليوم هناك الكثير من الشركات النفطية تبرم عقودا مع إيران في مجال النفط والغاز غير آبهة بالحظر الأمريكي. لقد شرعوا قوانين وعقوبات، لكن لم يعد العالم يصغي إليها، وهذا من علائم الأفول الأمريكي وانهيار إمبراطورية الهيمنة والسلطة الاستعمارية والاحتكارية.
نعم مستمعينا، وهذه هي من مؤشرات انهيار نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. وفي لقاء مع منتسبي الحج والزيارة ومنظمي مراسم عشرة الفجر في عام 2001، قال سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنائي، إن أمريكا حقا هي الشيطان الأكبر. كشف الأمريكيون عن باطنهم، وقد شاهدنا الرئيس الأمريكي في كلمته نوع الخطاب الذي تحدث به كمن هو متعطش لدماء البشر، يهدد ويتهم الدول والأمم. العالم كله يعرف أن أمريكا هي الشيطان الأكبر. هذه كلمة تعتمد على سبب.
كنتم وبرنامج أفول أمريكا، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وسنستكمل بحثنا هذا في حلقات لاحقة من هذا البرنامج. شكرا لكم طيبة المتابعة، والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف ألف خير، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة.
نقدم لحضراتكم برنامج في رحاب الدوحة العلوية في الساعة 4:22. فقه الصلاة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:43، يليه عقائد الإسلام وعلى مدى حوالي 10 دقائق. تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:01. نقدم لحضراتكم على مدى ربع ساعة في الساعة 5:16 برنامج شرح الآيات. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:34. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:40. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يأتيكم في الساعة 5:52. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. بعد ذلك يأتيكم من قصص القرآن. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسونا من خلص دعواتكم. في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فأهلا ومرحبا بكم.
وإليكم الفقرة الأولى تحت عنوان عطاءات فكرية. أيها الأخوة والأخوات، هناك أحاديث شريفة لا تكاد تحصى، وهي تهدف جميعا إلى بيان المكانة التي يحتلها الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام في الجانب المعرفي، وتدعو الأمة صراحة إلى وجوب أخذ معارف التشريع الإلهي عن طريقه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ولقد أدرك الكثير من معاصري الإمام عليه السلام ما يحظى به سلام الله عليه من علو شاهق في مجالات الفكر والمعرفة بشتى حقولها وجوانبها، وما يتبوأه من مقام رفيع في مسيرة الإسلام الخالدة. فهذا هو عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليه يقول: أعطي علي بن أبي طالب 9 أعشار العلم، وإنه لأعلمهم بالعشر الباقي. وعطاء ابن أبي رباح يقول حين سئل: هل تعلم أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم من علي عليه السلام؟ فقال: لا والله ما أعلمه. وعمر بن الخطاب يقول: العلم 6 أسداس، لعلي من ذلك 5 أسداس وللناس سدس، ولقد شاركنا في السدس حتى لهو أعلم به منه.
وكان العطاء الفكري للإمام علي عليه السلام مثار إعجاب الآخرين، وكان الخلفاء الذين سبقوه تاريخيا يرجعون إليه في مسائل القضاء والحكم والإدارة، حتى أن عمر بن الخطاب كان يردد لأبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. وعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تقول: علي أعلم الناس بالسنة.
بيد أن البعض في المقابل لم يستفد حق الاستفادة من أفكار أمير المؤمنين، ونذكر بهذا الصدد بعض تلك المواقف التي تقطر سخفا وبلادة. فقد خاطب إمام المتقين وباب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس بقوله: سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله لا تسألوني عن فئة تضل 100 أو تهدي 100 إلا نبأتكم بناعقها وسائقها، ولو شئت لأخبرت كل واحد منكم بمخرجه ومدخله وجميع شأنه. فقام إليه سنان بن أنس النخعي قائلا: أخبرني ما في رأسي ولحيتي من طاقة شعر.
وبينما كان الإمام عليه السلام يوما يحدث قومه عن بعض حوادث المستقبل، كبر على عامر بن الحارث ما تحدث به الإمام عليه السلام، فقال له: يا أمير المؤمنين، ما أشبه هذا الحديث بحديث خرافة.
نعم، هذه بعض المواقف التي اتخذها السفهاء من الناس الذين عاصروا الإمام عليه السلام، فأضاعوا أثمن فرصة مرت بالأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالرغم من ذلك كله، فإننا ينبغي ألا نغفل ما كان ينطوي عليه ذلك المجتمع من طلاب المعرفة من أجل الوصول إلى الهدى والخير، وكانت تلك الفئة واعية لحقيقة الإمام عليه السلام، مؤمنة بقدرته الفائقة على طرح شتى أنواع الفكر الإسلامي في العقائد والتشريع وفي مختلف أبواب المعرفة الضرورية لمسيرة الإنسانية كلها. نقف وقفة الإجلال والإكبار أمام العطاء الفكري العلوي، ونتذكر قول الأديب اللبناني الأستاذ جورج جرداق مؤلف كتاب الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، حيث خاطب الدنيا بقوله: ماذا عليك يا دنيا لو حشدت كل طاقاتك فأعطيت في كل زمن عليا بقوله وبفكره وذي فقاره. قالوا في الإمام علي عليه السلام.
أيها الأخوة الأعزة، كان معاوية يكتب في من ينزل به ليسأل له علي بن أبي طالب عليه السلام، فلما بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم بموت علي بن أبي طالب. فقال له أخوه عتبة: لا يسمع هذا منك أهل الشام. فقال له معاوية: دعني عنك.
وقام القعقاع بن زرارة كما يذكر المؤرخون على قبره سلام الله عليه، فقال: رضوان الله عليك يا أمير المؤمنين، فوالله لقد كانت حياتك مفتاح الخير، ولو أن الناس قبلوك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولكنهم غمطوا النعمة وآثروا الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معالم نهج البلاغة.
مستمعين الأكارم، يقول سماحة آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، وهو من الفقهاء المعاصرين في حوزة قم المشرفة، وهو يتحدث عن نهج البلاغة، أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما يبدأ بإيراد خطبة حول التوحيد مثلا ويشرح أسماء الله وصفات الجمال والجلال للذات الربوبية المقدسة، يشعر المستمع أنه يقف أمام فيلسوف إلهي كبير صرف سنين عمره الطويل كلها في البحث عن عقيدة التوحيد.
ويضيف هذا العالم قائلا إن عليا لا ينحو منح المجسمة في معرفة الخالق، بل إنه يعرف الله بشكل يجعل المستمع يوقن أن الباري تباركت أسماؤه موجود في كل مكان وزمان. أجل الخطب العلوية تصب في القلب أنوار المعرفة الإلهية فتبدد كل ظلمات الشرك. ويردف آية الله مكارم شيرازي قائلا: لو تصفحنا نهج البلاغة ووقع نظرنا على خطبة لأمير البيان في الجهاد لألفينا أنفسنا أمام قائد شجاع لبس للحرب وراح يشرح لجنده الخطط الحربية الدقيقة. من المنظوم العلوي.
أيها الأكارم، من الأبيات المنسوبة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام: حرّف بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر به عيناك في الكبر، وإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر، هي الكنوز التي تنمو ذخائرها ولا يخاف عليها حادث الغير، إن الأديب إذا زلت به قدم يهوي إلى فرش الديباج والسرر، الناس اثنان ذو علم ومستمع واع وسائرهم كاللغو والعكر. شذرات من نهج البلاغة.
أيها الأخوة والأخوات، من الواضح الذي لا يحتاج إلى مزيد بيان أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان سيد الزهاد، ومن كلام له عن الزهد جاء في كتاب منه إلى عثمان بن حنيفة: فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا أي ذهبا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، والوفر بمعنى المال، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، والطمر الثوب الخرق البالي، ولا حزت من أرضها شبرا.
حضرات المستمعين الأفاضل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: علي بن أبي طالب خير البشر، ومن أبى فقد كفر. والمراد بخير البشر هنا خيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وعن عطاء بن أبي رباح قال: سألت عائشة ذات يوم عن علي عليه السلام فقالت: خير البشر ما شك فيه إلا منافق. وقد جاء عنها من طريق آخر أنها سئلت عن علي عليه السلام فقالت: ذاك خير البشر لا يشك فيه إلا منافق كافر. بحوث علوية.
أيها الأكارم، من البحوث العلوية القيمة يطالعنا كتابان، الأول بعنوان غزوات أمير المؤمنين عليه السلام أو أشعة الأنوار في فضل حيدرة الكرار من تأليف سماحة آيت الله الشيخ جعفر النقد الربعي. وقد حظي هذا الكتاب بتقريض من سماحة المرجع الديني الأعلى في زمانه آيت الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي صاحب كتاب العروة الوثقى في الفقه الإمامي. أما الكتاب الثاني فهو كتاب حياة أمير المؤمنين عليه السلام في عهد النبي لسماحة آيت الله السيد محمد صادق الصدر رئيس مجلس التمييز الجعفري في العراق، وهذان الكتابان يؤرخان لفترة مهمة من حياة الإمام علي عليه السلام، وهي الفترة المعاصرة لعصر الرسالة الأنوار.
مستمعين الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. حتى الملتقى في الأسبوع القادم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونعم الأمير نصير النبي وخير النصير أبو الحسنين وزوج البتول ووريث طه وأعلى وزير علي أمير بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه لقد هان قلبي بعطر سدى فأحيا فؤادي يداك العظيم علي 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 ظهور خفي خفاء جليل وللمؤمنين بحق ولي وللحق قطب رحاه يدير علي سبيل الإله العليم ووارد علم النبي الكريم وعدل الكتاب بنهج قويم به الفوز والخير للمستجيب علي خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه رفول بدافئه صارت تحير العقول وحق لها فيه لما تحيم علي ببيت الإله ابتدى مسيرته قدها وساجدا أشار بإصبعه شاهدا بتوحيد خالقه إن يشير
علم الإنسان، من أنشأ الأكوان، من أنزل القرآن بالحب والرضوان، من اسمه الرحمن أدعوه للغفران، تزهو بدائعه تسمو روائعه، من غيره من غيره هو ربنا المنان. يا خالقي يهواك قلبي ولا ينسى، قد عاش في رحمات لا يهتدي بسوى، متبحر بسماء كالشمس في الأفلاك، يسعى لترمقه بالعفو تعتقه من ذنبه، وتعينه وتلفه بسناء. يا إخوتي في الله قوموا لكسب رضا، في صوم أو صلاة أو حج أو زكاة، من يهتدي بهدى ما ضل في دنيا، أرجوك يا مولاي يا ملهمي ومنى، ما خاب من نجا، هيهات أن تنسى.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا، ومتى ينبغي أن يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام 10 أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدري ما مقامك بها تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة، وإن أردت أن تخرج من ساعتك. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان الأمر الثالث من قواطع السفر. كان كلامنا ولا يزال في قواطع السفر، وذكرنا في الحلقات السابقة أن الأمر الأول من قواطع السفر المرور بالوطن، وأن الأمر الثاني من قواطع السفر العزم على الإقامة 10 أيام متوالية في مكان واحد. ووصلنا إلى الأمر الثالث من قواطع السفر، وهو أن يقيم المسافر في مكان واحد 30 يوما من دون عزم على الإقامة 10 أيام. وتوضيح ذلك، فلو أن شخصا من أهالي النجف الأشرف ذهب إلى بغداد لمتابعة أمر إداري ولم يعلم متى يتم هذا الأمر، قد يتم 5 أيام وقد يتم بأكثر من ذلك، فوظيفته أن يقصر في صلاته حيث لم ينوي إقامة 10 أيام. فإذا بقي في بغداد ولم يسافر منها 30 يوما فيجب عليه بعد 30 أن يصلي تماما. ولو كان يعلم أنه يبقى بعد 30 مدة قصيرة كنصف النهار، فإذا أراد أن يسافر بعد صلاة الظهر يجب عليه أن يصليها 4 ركعات. وقد يسأل سائل، ما حكم صلاة المتردد في الأمكنة المتعددة؟ الجواب، يقصر في صلاته وإن بلغت المدة 30 يوما. فلو أن شخصا سافر من بغداد إلى النجف الأشرف وبقي في النجف الأشرف 20 يوما مترددا في البقاء في النجف، ثم خرج إلى الحيرة وبقي فيها كذلك 20 يوما مترددا، ففي جميع هذه المدة يصلي قصرا، وإن بقي أكثر من 30 يوما لعدم وحدة مكان التردد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عقيدتنا في الإمامة، هذا سؤال يطرح. أبين خلاصة عقيدة مذهب أهل البيت عليهم السلام في هذا الموضوع. نحن نعتقد أنه ما من نبي إلا وله وصي، وهذا ثابت عندنا سنة الله في أنبيائه، والوصي قد يكون نبيا من بعده وقد لا يكون نبيا يكون إماما، لكن هذه قاعدة عامة. وأنه من بعد إبراهيم الله عز وجل ما جعل النبوة والوصايا إلا في ذرية إبراهيم، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. واعتقادنا أن النبي صلى الله عليه وآله هيأ بأمر ربه عليا ليكون وصيه وخليفته، وأكد عليه في مراحل مختلفة من نبوته إلى أن جاء الأمر الإلهي في عودته من حجة الوداع في غدير خم، وأعلن وأصعد علي معه إلى المنبر وأخذ بيده وقال: هذا من بعدي مولاكم الذي أنا مولاه. هذا مولاه؟ تأكيد أكثر من هذا وين يكون؟ وأمر المسلمين كلهم أن يبايعوه، نصب له خيمة أن يهنئوه ويبايعوه، وحتى أمر نساء روحه هنئوه وبايعوه، لأن الله أمر أن يكون. نحن عندنا انتهى الأمر بهذه البيعة، انتهى الأمر وتعين للأمة إمامها. والزهراء سلام الله عليها لما الأنصار يقولوا له: والله لو قلت لنا يا بنت رسول الله ما بايعنا إلا علي، قالت لهم: وهل ترك أبي في يوم غدير خم لأحد عذرا؟ تقولوا ما نعرف، مو أنتوا اللي بايعتوا، نفسكم اللي بايعتوا قبل شهرين، يعني غدير خم في 18 ذي الحجة إلى 18 محرم إلى 18 صفر، هذه شهرين، في 28 صفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي، يعني في 70 يوما فقط، فاصلة السقيفة عن غدير خم فقط 70 يوم، يعني المسألة طازجة كانت. إذا نحن نعتقد أن الإمامة معينة من الله بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، عينها في علي والحسن والحسين، إمامان من بعد قاما قعدا، وتسعة من ذرية الحسين آخرهم المهدي، معينة. هؤلاء لم يقبلوا، بل لما أحسوا أن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يكتب ذلك وثيقة وبعث على رؤساء المهاجرين والأنصار، الرواية تقول كان مكتظ المجلس الحجرة بهم، وقال لهم: ائتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا إن تمسكتم به، يعني تأمين من الضلال إلى يوم القيامة. عرفوا أن هذا التأمين هو أن نطيع عليا وعترته من بعده. نحن إذن عندنا بوضوح أن الإمامة أمر من الله، منصب من الله، هو سبحانه يختار، لأن الإمام يكون معصوم، الله ما يسلم عبادة بيد غير معصوم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وأقام الحجة على الأمة وترك لها تختار، يمكن أن تنحرف، هذا أمر يعود لها، لكن هو بلغ الذي عليه. على هذا الأساس البيعة ما قيمتها؟ البيعة للمعصوم اعتراف بإمامته، اعتراف بقيادته. الآن لما طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل المدينة وهو في مكة يبايعوه بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، يعني لو لم يبايعوه لم يجب عليهم نصرته؟ بلى. البيعة للمعصوم التزام من المبايع أني أعترف لك بالحق وأطيعك، على هذا الأساس هو حق ثابت للنبي. وجوب الإطاعة ونصرة النبي واجبة على ما بايعه الأنصار، بايعوه على أن يحمونه مما يحمون منه أنفسهم، وأهليهم ويحمون عترته ذريته ممن يحمون منها ذراريهم، وعلى أن بايعوه على الإسلام وعلى أن يحموه ليبلغ رسالة ربه. هذه البيعة هذا وظيفة واجب عليهم، كان تكليفهم سواء بايعوا أم لم يبايعوا. كذلك نحن نعتقد أن بيعة الغدير التي أمر النبي صلى الله عليه وآله 10,000 مسلم الذين كانوا راجعين معه من حجة الوداع عن طريق المدينة أو قبل أن يتفرقوا في رابغ، هذه البيعة لعلي بعد أن نزل أمر الله عز وجل: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وبعد أن قال لهم: من كنت مولاه فعلي مولاه، انتهى الأمر، تم الأمر، تم وجوب الإطاعة. يعني من كان لي صفة عنده أني أولى به من نفسي، هذا بعدي نفس الشيء. البيعة ما معناها اعتراف فقط، اعتراف من المبايعين والتزام بالإطاعة. وعلى هذا الأساس البيعة اللي بدأوا بها بالسقيفة، أولا نعتقد أنها بيعة ليست ذات بذات موضوع، موضوعها منتفي، الأمة لها قائد عينه النبي صلى الله عليه وآله، فما معنى للائتمار والركض من وراء بني هاشم وخلسة هم يبكون على النبي صلى الله عليه وآله بعزاهم يجهزون جنازته، وخلسة نروح نعقد ونبدأ ببيعة ويلا بايعنا بايعنا. ثم هي بيعة تحت السيف، كانوا يهددون بالسيف من لم يبايع يقتل، أي بيعة هذه؟ فإذا نحن اعتقادنا أن البيعة لمعصوم لا تنشئ حقا أبدا، تنشئ التزاما بإطاعته. بيعة المعصومين سلام الله عليهم لغيرهم بيعة تحت بالإجبار، أيضا ليس لها قيمة حقوقية. الأنبياء الذين كانوا يعيشوا في ظل الجبارين، الأئمة المعينون من الله يعيشوا في ظل الجبارين، حتى ولو بايعوا بايعوا هذه للاضطرار والإكراه والإجبار ولأجل مصلحة الإسلام العليا. هذه لا تعطي حقا شرعيا لمن يبايعونه أبدا، لأنه هو يجب عليه أن يكون. طيب كيف من كنت مولاه فهذا علي مولاه ثابت عند الكل، يعني بعدي علي مولاه، كيف يعاملون النبي أنه سيدهم ويعاملونه كأنه مالكهم وهم مماليك عنده؟ كذلك لعلي. طيب فعلي مولاه، يعني لا يمكن هذا أن يكون، لا يمكن أن يكون سيد علي، أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب، يعني سيدكم علي، هل عنفوان العشائر اتركوه، أطيعوا هذا من بعدي. هذا واضح المعنى. على هذا الأساس نحن نعتقد أن البيعة الشرعية التزام من المسلمين بإطاعة أمر الله عز وجل، وأن الله إذا قضى أمرا بعد ليس لأحد الأمر، وتمت البيعة لعلي عليه السلام، ولم يترك النبي صلى الله عليه وآله لأحد في غدير خم عذرا كما قالت الزهراء عليها السلام، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
ما نسب يشدنا أقوالنا من ديننا ومن كتاب ربنا ومن عرى إسلامنا.
ما نسب يشدنا أقوالنا من ديننا ومن كتاب ربنا ومن عرى إسلامنا.
البيض والسود لنا وكل إنسان لنا إن كان مثل ديننا ثم أطاع ربنا.
البيض والسود لنا وكل إنسان لنا إن كان مثل ديننا ثم أطاع ربنا.
تمت بذا وحدتنا العظمى بكل أرضنا، نبينا قال لنا التقوى هنا التقوى هنا.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة للخطيب فضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني. موضوع المحاضرة هو معركة بدر الكبرى.
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى